يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس فاعلم أنه لا إله إلا الله. تكلمنا في مجلسنا السابق عن أن العبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. هنا نقطة نحتاج أن نقف معها قبل أن نستكمل الكلام على موضوع صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. العبادة إخواني المستمعين حق خالص لله عز وجل استحقه علينا معشر العبيد من جهات كثيرة، منها أنه سبحانه الرب الخالق ونحن المربوبون المخلوقون، فلكونه الرب الخالق وجب علينا أن نعبده، وهذا شيء يسلم به كل العقلاء لو أنصفوا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالدليل الموجب لعبادة الله عز وجل كونه الذي خلقنا وأوجدنا سبحانه وتعالى، إذ بمقتضى كونه الخالق وجب علينا أن نعبده. فيا لله العجب أن يخلق الله ويعبد غيره أو يشرك معه غيره. من يقبل بهذا ومن يرضى بهذا؟ هل يرضى أحد أن عبده المملوك يقوم بخدمة غيره؟ هو الذي يشتريه ويكون ملك يديه ثم بعد ذلك يتوجه بالخدمة لغيره، هل هذا مقبول؟ إذا كنت لا تقبله فكيف تجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى وأنت عبد لله؟ والله عز وجل هو الخالق المالك لك من كل وجه. جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا، والحديث عند الترمذي وأحمد، قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول كلمة أمرهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، وزاد عليها في آخر الحديث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الورق اللي هو الفضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى استحق علينا العبادة لكونه هو الخالق لنا، بل الحكمة من خلقنا ووجودنا هي أن تكون العبودية له وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من وجه آخر استحق علينا العبادة لأنه سيدنا الذي أمرنا بعبادته، وليس للعبد مع سيده إلا الطاعة. كذلك استحق الله علينا العبادة لكونه المنعم علينا، وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا، لأنه هو الذي يرزق وهو الذي ينعم وهو الذي يعطي، فاستحق علينا أن نشكره فنتوجه له بالعبادة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. تأمل في هذه الدلالة: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب: لا. إذن لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فرتب العبودية
على عباده وأوجبها عليهم لكونه وحده الرازق، وهم يعلمون ذلك. إذن كيف يكون الشكر لهذا المنعم سبحانه وتعالى وهم يعبدون غيره؟ قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كذلك استحق الله علينا العبادة لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق من كل وجه، والنفوس مجبولة على حب وتعظيم من له الكمال من كل وجه. فلما كان الله عز وجل متصفا بالكمال المطلق تعين على العباد أن يتوجهوا له وحده لا شريك له بالعبادة. لذلك قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. انظر للحجة بعدها ماذا قال: هل تعلم له سميا. هو الذي انفرد سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، فليس له مثيل وليس له كفء وليس له ند، بل له الكمال المطلق المنزه من كل نقص وعيب. إذن يستحق أن تعبده وأن تصطبر لعبادته. وهذا الذي ذكرناه إخواني المستمعين جواب لسؤال ضروري فطري، وهو: لماذا خلقت؟ ولن تجد الجواب إلا في صريح كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: بما يزيل الشك من قلبك، خلقت لتعبد ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لكن توجد فئة من ضعاف الإيمان تسربت إليهم شبهة من أهل الإلحاد والشك، وهي: لماذا يحتاج الله للعبادة؟ فخلقه الناس يكون لأحد أمرين، يقولونهم: خلقهم لأنه محتاج إليهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الثاني: خلقهم عبثا. وسبب هذه الشبهة إخواني المستمعين يعود إلى أمور: الأول، تعمق الفلسفة النفعية لدى هذه الطائفة من المتشككين، وهي فلسفة تقيس صواب العمل بما يحققه من منفعة وسعادة للإنسان. فالقيمة الأخلاقية لعمل ما يتم تحديدها فقط من خلال النظر في مساهمته في المنفعة العامة وفي تحقيق أقصى قدر من السعادة أو اللذة لجميع الناس. الثانية، الأمر الثاني، انتقال الإنسان المعاصر من السؤال لماذا يعيش إلى السؤال كيف أعيش، وكأن هذا الإنسان ينطبق عليه قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الأمر الثالث، عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. فالإنسان إذا طلب أمرا من إنسان آخر فإن طلبه قد يكون لحاجة، فقالوا: والله طلب منا العبادة، إذن هو محتاج، تعالى الله عما يقولون. وللرد عليهم وعلى هذه الشبهة نقرر الآتي: أولا، إذا كنت تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه هو من خلقك، فيلزم من ذلك اعتقادك بأنه متصف بالكمال في صفاته وأفعاله وأقواله، وهذا هو ما دل عليه كتاب الله سبحانه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثانيا، فإن كان متصفا بالكمال فمن صفات كماله الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح، فجميع أفعال الله مبنية على الحكمة، وعليه فإن خلق الله للإنسان مبني على الحكمة. وإذا وصف بالحكمة فإنه منزه عن العبث، وقد نص الله على الحكمة وعدم العبث في آيات كثيرة. قال الله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذا كان الله خلق الخلق لحكمة، بعد أن قررنا ذلك في التأصيل الأول، فإذا كان الله خلق الخلق لحكمة فهل الله محتاج لعبادتنا؟ الجواب ليس محتاجا لعبادتنا، بل نحن من يحتاج لهذه العبادة. فالله غني عن عباده، قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى غني عنا وليس محتاجا لعبادتنا. كذلك يقال إذا قررنا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال المطلق، فإن من آثار هذا الكمال أن تظهر آثار صفاته ومقتضياتها في الوجود. فمقتضى صفة الخلق أن يخلق، ومقتضى صفة الرحمة أن يرحم، ومقتضى صفة الرزاق أن يرزق. فصفات الله المتعدية لابد أن تظهر آثارها ومقتضياتها. والله سبحانه وتعالى يثيب الطائعين ويعاقب العاصين ويحب العبادة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. وقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثالثا، العبادة حق لله تعالى على عباده، لأنه الخالق، لأنه المنعم على العبد. جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله سبحانه متصف بصفات الكمال، إذن هو الوحيد المستحق للعبادة دون سواه. فكان من كمال ربوبيته وألوهيته أن يخلق الخلق ليعبدوه، والكون كله خاضع لربه سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ومن الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل المخلوقات خاضعة لله تعالى، ومن ضمن هذه المخلوقات الإنسان، فعليه أن يخضع لخالقه ومعبوده. الأمر الرابع، المنتفع من العبادة هو المخلوق. كيف ذلك؟ المنافع من العبادة كثيرة، منها العبادة تحقق الكرامة للإنسان، فالله كرم بني آدم فأمره بالعبادة الاختيارية. فالنفس البشرية مفطورة على العبادة، وفي أعماقها حاجة ملحة للتعبد، فهذه خاصة النفس البشرية شاءت أم أبت. فالإنسان متعبد، فهذا جزء من حقيقة إنسانيته، فكما أنه متنفس وآكل وشارب ومفكر ولا بد، فكذلك هو متعبد ولا بد. ولا يمكن أن يخلو إنسان من العبادة البتة، فإن لم يضع العبادة في موضعها الصحيح، إن لم يعبد الله عبد غيره حتما، عبد لذة، عبد صنما، عبد معشوقا، عبد مالا، حتى لربما عبد ثوبه. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. إذن كل إنسان عابد، هذه قاعدة كلية لا استثناء فيها، حتى من يزعم أنه ملحد أو لا ديني فهو في الحقيقة واقع في عبادة شهوته وهواه قطعا. قال ابن القيم: أرواحهم في وحشة وجسومهم فيها، يقول أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. ومن لم يعبد الله ويوجه عبادته لله تراه تائها بائسا حيران، بل الناظر في أولئك القوم الذين أعرضوا عن عبادة الله تعالى تراهم في ضنك وفي بؤس وفي اكتئاب، وإحصاءات الانتحار شاهدة على ذلك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن العبادة تحقق الكرامة للإنسان. إذن الحاجة هنا من؟ من المستفيد من العبادة؟ هو العبد. ثانيا: العبادة تهذب النفس. تأمل في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ماذا قال عن الصوم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه تزكية، تزكية نفس وتهذيبها. وقال في الصدقات وفي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كذلك دخول الجنة وما فيها من نعيم، وأعظم ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن من المنتفع من العبادة؟ أنت. الأمر الخامس الذي نرد به على هذه الشبهة: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه. هم يقولون: الله طلب منا العبادة إذن هو محتاج. نقول: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه، فإن الطلب قد لا يصدر عن نقص. مثال: قد يطلب منك الطبيب تناول الدواء الذي لا يستفيد منه سوى المريض، فقد يكون طلب الشيء محض فضل من الطالب الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة، وقد يكون الطلب للتعليم والتوجيه ونحو ذلك من الأغراض. فحصر الطلب في النقص تحكم بدون دليل. والله سبحانه لما طلب من الناس عبادته فلما يعود عليهم من منافع في الدنيا والآخرة، وإلا فإن الله غني عن العالمين. الأمر السادس لنرد فيه على هذه الشبهة: أنه لكمال صفات الله وقدرته وجبروته وربوبيته وألوهيته لا يحق للعبد المخلوق الضعيف المحتاج الناقص أن يسأله عن حكم أفعاله وأقواله. قال الله عز وجل: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. إذن من أعظم مضامين كلمة لا إله إلا الله هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تفرده بالعبادة، وأن توحده في عبوديتك، وألا تصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لأنه مستحق للعبادة وأنت منتفع من هذه العبادة في دنياك وفي آخرتك. لذلك كان من أكبر وأعظم الذنوب أن تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في درسنا الماضي عن بعض الضوابط في هذا الأمر، نستكمل الكلام على هذه الضوابط وعلى بعض صور نقض هذه الكلمة العظيمة ونقض العبودية لله سبحانه وتعالى ممن صرف العبادة لغيره في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.